كيف انا اقدر لما امسك شو مكانت من الخضروات اعرف ان هذا عضوي ولا مو عضوي؟ انا كمستهلك بسيط ما
صعبة امانة صعبة. يعني احيانا حتى الاشياء اللي هي غير عضوية ممكن تكون اجمل بالشكل،
يعني ما في علامات معينة.
لكن الحمد لله الجهات المعنية قايمة بدور.
مرحبا، هذا بودكاست كاش، ونحن مجموعة الأعمال وريادة الأعمال 2 من برنامج بودكاست الشباب العربي التابع لمركز الشباب العربي من العاصمة أبوظبي. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ والدكتور خالد بطي الشامسي، باحث في مجال الاستدامة والأمن الغذائي. الحديث في هذه الحلقة عن الزراعة العضوية وكيف ممكن تؤثر على حياتنا وصحتنا وبالتالي نعيش حياة أفضل. كثير منا ما يعرف مفهوم الزراعة العضوية ومتعودين أول ما ينزل الراتب نروح أقرب محل خضروات وناخذ اللي نحتاجه بدون ما تكون عندنا ثقافة ووعي عن أهمية ونوعية الغذاء اللي ندخله داخل أجسام أبنائنا وأحبائنا. بالأمانة الحديث شيق مع أبو محمد في هالحلقة، وأعتقد أن هذه الحلقة مهمة لكل شخص مهتم بمستقبل صحته وأمن وطنه الغذائي، وأي مهتم كذلك في هذا المجال اللي هو الزراعة العضوية. قبل ما نبدأ هالحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون بأنه تهمه، كذلك أود منكم تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي منصة تسمعون منها أو تستخدمونها. كما يمكنكم الاشتراك في هالقناة ليصلكم دائما جديدنا من خلال بودكاست كاش. مرحبا محمد.
الله يرحمك حفظ الله، مشكور يا ابو هزاعه على الاستضافه، ويشرفنا ان نكون بينكم اليوم، وان شاء الله ان ما نطول في الحديث، يعني بنعطي المختصر المفيد اللي ممكن ان المستمع ياخذ منه بعض المعلومات اللي تفيده.
لا اكيد ان شاء الله ابو محمد، واشكر لك قبولك الدعوه.
هذا شرف.
يمكن محمد دائما ما ندعيه الا على طول ملبي. يعطيك العافيه محمد،
واجبنا طال.
شرب قهوتك محمد؟
قهوه
ترى القهوه ترى مو بعضويه وايد عندنا،
لكن نوعا ما تعتبر عضويه القهوه، لان ما تدخل في اي مدخلات في موضوع.
الحمد لله زين. اهم شيء ومحمد، اول شيء يعني كثير تبادر في اذهان موضوع يعني الزراعه العضويه، ويمكن نحن كمجتمعات عربية دائما تعودنا على سلوك غذائي معين، لكن دخل في الفترة السنوات الأخيرة مفهوم الزراعة العضوية وأثرها على صحتنا. ف يعني بس بغينا يعني معلومة عامة للبسيط للإنسان اللي ما يعرف مفهوم الزراعة العضوية وشو أهميتها على جسمه.
نعم، مثل ما أنت عارف عنك أن الزراعة هي تعتبر أقدم حضارة عرفتها البشرية، ولا غنى عنها طبعا لكل شعوب العالم. استمرار حياة الإنسان مرتبط بالغذاء، فالإنسان إذا ما زرع ما راح يجني، فما راح يكون عنده الغذاء الكافي اللي يسده ويعيش منه. فالناس لما طلعت المسمى زراعة العضوية أو ما يسمى بالأورغانيك، هو طبعا أصبح في مفهوم الجميع أنه هو نيو تكنولوجي، ولا هو ممكن سلوب جديد للزراعة. لا، هي زراعة الأجداد اللي كانت وتوارثت عبر الأجيال بطريقة بسيطة. طبعا كانوا يستخدمون الموارد الطبيعية المتاحة حولهم ويزرعون على حسب الفصول والمواسم. فسبحان الله، الله هدى الإنسان، والإنسان الحمد لله بطبيعته دائما في تطور. فقدر أن يتغلب على كل الصعاب في كل بقاع الأرض وينتج القدر الكافي اللي يحتاجه. ولكن في فترة الخمسينات أو نهاية الخمسينات طلعت اللي هي الثورة الخضراء، لما دخلت شركات كبيرة وحبت أن يكون لها عائد كبير من الإنتاج الزراعي، فاستخدموا طال عمرك الكيماويات طبعا. والكيماويات تنشق إلى شقين، يعني كان الكثير يعرف أن في مدخلات في الزراعة، هي طبعا في بداية الزراعة تدخل الله كرمك الأسمدة أو نسميها المدخلات الزراعية. فابتعدوا عن المدخلات الطبيعية ودخلوا الكيماوية على أساس أن لقوا مردودها أسرع أو إنتاجيتها أكبر نوعا ما على حسب تصورهم. والشق الثاني اللي هو الوقاية، المبيدات كذلك تدخل في طور المنتجات الكيماوية. دائما النبات إذا ما أخذ نموه الطبيعي إلا ما يكون في نوع من الخطورة عليه يعني، وهذا طبيعة أي كائن حي سبحان الله، إذا خد النمو الطبيعي يكتسب المناعة الطبيعية، ولكن إذا خد بوست أو حاجة مثلا خلته يطلع بسرعة فيكون نموه نوعا ما ضعيف بس غير ملحوظ، فمعرض للأمراض، معرض للآفات. هني يدخل دور المبيدات الكيماوية عشان وقاية النبات وضمان المحصول في نهاية المطاف. طبعا انتشرت في كل دول العالم هذه الكيماويات، والحمد
قبل
لله
قبل كم أبو
حمد هذه نهاية الخمسينات بدأت الدول الخضراء يسمونها، ولكن الحمد لله أغلب الدول المتقدمة ومن ضمنها طبعا دولة الإمارات الحمد لله تحد طبعا من هذا الشيء لما له تأثير سلبي على الإنسان والبيئة بشكل عام. في أنواع كثيرة تعتبر محرمة دوليا، ما تدخل الحمد لله الدول النامية مثل دولة الإمارات والدول اللي هي تسعى للمحافظة على البيئة. فلقينا أن الحمد لله الحس موجود طبعا من ناحية تشريعات من جهات المعنية، وكذلك من المستهلكين. الناس اليوم الحمد لله الإنسان بدوره يحب القراءة، المطالعة، النقاش، الاستماع إلى مواضيع تهمه وتهم صحته وبيئته اللي هو عايش فيها. فالناس بدأت ترجع إلى أسلوب الزراعة العضوية اللي هي الزراعة التقليدية المتوارثة مثل ما قلنا، والحمد لله أن شفنا الإقبال طيب عليها. حتى في أشخاص يمكن اتجهوا للأمور الكيماوية وشافوا خطورتها وحولوا للزراعة العضوية، وهذا اللي يطمننا أكثر يعني لما نستمع من الأشخاص اللي جربوا النوعين وحسوا وين الأمان أكثر. يعني كإنتاج، كتكلفة إنتاج حتى لو صح التعبير، لقوا أن لا، الزراعة العضوية هي الأسلم. ونحن طبعا عملنا عدة مشاريع في دولة الإمارات، أهمها كانت مزارع أبوظبي العضوية، تأسست في 2006 بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله. كان دعم مباشر وتكليف مباشر أن نشتغل على نطاق كبير ونأسس مزرعة نموذجية لكل أفراد المجتمع طبعا كإنتاج وكتوضيح للمجتمع أن هذه المزرعة قادرة أنها تسد نفسها بنفسها. يعني طبعا كان كل التطوير اللي يصير فيها من العائد، يعني كل أرباحها كانت تصب في تطوير المزرعة إلى ما وصلت إلى 55 هكتار تقريبا. المزرعة كانت كبيرة الحمد لله، منتجاتها كبيرة وغطت سوق دولة الإمارات بالكامل الحمد لله.
طيب
فاللي شفناه الحمد لله طبعا كان المشروع هذا يحظى بإشراف من منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة.
نعم،
زارنا الدكتور جاك ضيوف الله يخليه ويرحمه، كان هو مدير المؤسسة بهذاك الوقت، وكان على متابعة مستمرة للمشروع. وفي نهاية المطاف الحمد لله تم نحن وسام الأمن الغذائي كأول مشروع يتكلم عن الزراعة العضوية وحاصل على اعتراف دولي في 2007.
بيك لهالنقطة أبو محمد، لكن خبرني عن تجربتك. أنت اليوم خبير وباحث في مجال الاستدامة، شو اللي بداية شغفك في هذا المجال؟ يعني اليوم لأن هي في النهاية اهتمامك من البداية، عطني إياها.
من البداية أنا أذكر من أيام الطفولة، يعني أمانة الوالدة يعني أول ما برقت على الدنيا شفتها تزرع في حوش البيت يعني، وحبيت هذه الهواية منها، ولين اليوم في تنافس بيني وبينها سبحان الله. يعني حتى لو قعدنا على الغداء تقولي هذه السلطة من حوش البيت مش من مزرعتك. الحمد لله هذا يخلق نوع من التشالنج وأني أطور أكثر وأثبت لها أن أنا تعلمت منها شيء واستمريت عليه الحمد لله. فحبي لهذا المجال الحمد لله خلاني أستمر، ولكن رسميا دخلت في هذا القطاع في سنة 1996. كنت بروجكت مانجر في مبادلة كلفت بمشروع عمل دراسة عن قطاع الزراعة بالكامل.
ممتاز.
فتم اختياري لأن أنا يمكن عندي بعض الأبجديات في هذا المجال، ولكني تعمقت الحمد لله واستفدت الكثير من هذه التجربة.
حلو.
أخذت منها الدراسة تقريبا 9 شهور، بس ظلينا لخمس سنوات مستقبلي كل سنة نعيد الحسابات ونشوف شو الفرق اللي قاعد يصير معانا بعد ما صار تدخل أكبر في هذا القطاع. أنه قبل كان الدعم لا محدود بصراحة على قطاع الزراعة.
نعم.
ومما ترك إيجابيات كثير الحمد لله، يعني اكتشفنا أن طلعت كفاءات وطنية كبيرة من أصحاب المزارع وأبدعوا حقيقة يعني في الإنتاج الزراعي، ولكن التدخل كان على أساس أن الحد من استخدام الكيماويات والاستفادة القصوى من المنتج، بدل ما ركز على بعض المحاصيل اللي ممكن ما لها سوق، لا نوع في المحاصيل وشو المحاصيل اللي هي تعتبر مجدية على أساس أنها تكون فيها استدامة لأصحاب المشاريع. يعني حتى لو الدعم بدأ يتقلص أو ممكن نقول يتوقف يوم من الأيام، أصحاب المزارع ما بيكون عندهم أي عجز. ولقينا الحمد لله اليوم في مشاريع أبدا ما تحصل على أي دعم حكومي وقادرة أنها تسد مصاريفها وفيها هامش ربحي كذلك.
أنت تتكلم على 2006 على 96 عفوا 96 في هذاك الوقت وين الوعي عند يعني المجتمع؟ يعني اليوم اعتقد اليوم احنا اوكي يمكن ما في مقارنه بين هذاك الوقت واليوم، ولكن 96 وشغفك انت في بدايه دخولك في عالم الامن الغذائي والاستدامه وغيره، هل في كان في اي عوامل خارجيه كانت ارض خصبه اللي هي تدعم هذا الفكر وهذا التوجه وفترتها على الصعيد الشخصي اتكلم؟
نعم حقيقه كان في فتره حكم المقوله باذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، كان من أولوياته طبعا هذا القطاع، وكان تحدي كبير أن نحن نقدر نكون دولة الحمد لله يعني قادرة أنها تنتج احتياجها. طبعا الشيء هذا نحن عاصرناه وعشناه في حتى اختيار المواقع، كان الله يغفره ويرحمه ينزل بنفسه إلى مواقع يذكر أنه فيها مياه جوفية في هذه المناطق، فكان يمهد الأراضي ويجهزها ويوزعها على أبناء الوطن ويشجعهم على أنهم يزرعون. فلو ما كان هذا الدعم والتوجه ما وصلنا إلى اللي وصلنا لليوم. اليوم نحن اللي قاعدين نجنيه هي ثمار أو حصاد إرث كبير، يعني طبعا تركه وخلفه الشيخ زايد عوضا عن الأمور الأخرى الكبيرة اللي قام فيها على مستوى العالم. طبعا كان يعني موضوع الزراعة شيء كبير بالنسبة له، زرع في كل بقاع العالم، شجع على الزراعة في كل مكان. ولكن نحن بنتكلم باختصار عن إمارة أبوظبي في البداية قبل ما نتكلم حتى عن أرجاء الدولة. أسس 24,000 مزرعة بين إمارة أبوظبي والضواحية طبعا اللي هي العين والمنطقة الغربية. هذه المزارع الحمد لله يعني توجد فيها بنية تحتية طبعا، وردت استثمارها مثل ما يقولون طبعا سواء على مستوى الشخصي أو الحكومة. طبعا المواطن استثماره بيكون فقط في بناء إذا كان في بيوت محمية أو مشاتل أو أي أمور سطحية، ولكن كل البنية التحتية كانت مقدمة من الحكومة الحمد لله. الحكومة تنظر لها أن الاستثمار رجع لأن أصبح عندنا منتج وطني يغذي الأسواق، وعدم احتياجنا للدول المصدرة على مدار العام. يمكن إحنا التصدير عندنا يقولوا والله يوصل إلى 90% هو بس في فترة الصيف اللي يكون طبعا end of season بالنسبة لنا، أما في فترة الشتاء الحمد لله المنتجات الوطنية مالية الأسواق. وما زال طبعا مثل ما قلنا التوجه الحكومة الشيخ منصور الله يطول في عمره بالقانون جبر كل الشركات اللي تعرض هذه المنتجات تعمل قسم خاص للمنتجات الوطنية.
هذا بجيك في موضوع الاستثمار. طيب نرجع للنقطة اللي تكلمنا فيها في البداية، موضوع الزراعة العضوية. اليوم لما مفهوم يعني الأسر أتكلم بشكل عام، لما تقول الزراعة العضوية يقول لك ما في داعي أنت تكلف نفسك غالية، يعني ما في داعي. ليش اليوم يعني ينظرون لها بأنها غالية، بأنها صحية ولكن رفاه، يعتقدون ان هذا رفاهيه بينما هم بالضبط، بينما انها في نهايه اليوم يروح الجيم، يعني فهمت كيف؟ سواء الاب او شو ما كان. فاليوم احنا شو الحاجه لها اللي بتنعكس على حياتنا، وهل هي رفاهيه؟
طبعا هذا عشان اجاوب على هالسؤال لازم اذكر الموضوع اللي هو اهم موضوع اللي هو السلوك الغذائي. طبعا لازم احنا دائما نذكر الجميع ان اذا انا عندي وعي في موضوع السلوك الغذائي واعرف اختيار اللقمه اللي تناسبني، كميه الوجبه اللي انا احتاجها قبل ما انا اتجه للمنتج العضوي. في اشخاص الحمد لله اليوم على وعي كبير وشريحه كبير الحمد لله من المجتمع، يعني سواء مقيم او مواطن او حتى زائر، لاحظنا يعني على مستوى المطاعم ممكن تلقى الواحد ما نشوف المنابر اللي كنا نشوفها بالسابق أن يملي الطاولة أمانة. يعني قبل كانت بعض المطاعم مثلا العربية تقدم لك المزات والأشياء اللي هي التقليدية، فأنت تتفاجأ أن بعد ما تكمل وجبتك يعني نص الأكل متروك محلك. اليوم لا الحمد لله يعني موضوع البورشن أو حجم الوجبة أصبح في تقنين، يعني يمكن حتى الزبون ما يلاحظه، ولكن أصحاب المطاعم بدأوا يصغرون هذا البورشن على أساس أنه ما يكون فيه هدر أو ويست. إن اليوم موضوع هدر الغذاء أو الويست الغذاء في كل ممكن ذكرناه قبل لا نبدأ أن أي لقمة زادت عندي نقصت عن غيري، يعني دائما لازم كبشر نعرف أن نكمل بعض. صحيح. أنا ما أتغانى عن اللي موجود في أفريقيا ولا سمح الله يعاني من مجاعة، لأن هذا جزء مني وأنا جزء منه. يعني اليوم كنا بشري ونكمل بعض، ودولتنا هي دولة تسامح. صحيح. تحدنا دائما على الترابط والتواصل في كل أرجاء العالم، فكل ما أشوف عندي لقمة زايدة لازم أحس بتأنيب الضمير أن هذا غيري أبدابها، يعني سبحان الله. نرجع إلى موضوعنا اللي هو الزراعة العضوية. الزراعة العضوية الحمد لله حسب ما جربناها واشتغلنا فيها شفناها غير مكلفة إذا كانت تدار بالطريقة الصحيحة، أن هي تعتبر مثل ما تقول حلقة متكاملة. ما في مزرعة عضوية ممكن تركز على عنصر واحد، لا، نحن نقول المزرعة العضوية لازم يكون فيها كل العناصر، اللي هي طبعا يكون فيها جزء من الثروة الحيوانية وقسم للإنتاج الزراعي. واليوم الحمد لله الناس بدأت تتجه إلى الاستزراع السمكي.
هي بس اليوم أنا أتكلم عن شو حاجتي أنا كمستهلك أني أخذ يعني المنتج العضوي.
نعم، هو أسلم وأصح طبعا من المنتجات اللي فيها متبقيات كيماويات أو مواد حافظة. يعني اليوم بعد حتى موضوع المواد الحافظة بعد ترى أخطر وأخطر. أنت بتلاحظ نتكلم عن موضوع التفاح، التفاح دائما نذكره كأكزامبل. في مثل إنجليزي يقول أن أبل أديك في الدكتور أوي، يعني هذه حبة التفاح اليوم هي اللي توديني من كل مستشفى. ليش؟ لأنها موجودة على مدار العام وهي موسمها واحد. اليوم عشان موضوع الجلوباليزيشن والتواصل مع كل دول العالم، نقول نحن نص العالم ينتجه ويخزن إلى 6 شهور، ولما ينقطع بدأ النصف الآخر. يعني إذا انقطع عنا التفاح اللي هي من أمريكا ومن أوروبا ويتخزن إلى 6 شهور، بعد 6 شهور يكون بدأ النوع اللينة من أفريقيا وكذلك يتخزن إلى 6 شهور. طبعا نوع من الواكسينج وارتفيشل بريزيرفتيف زي ما يسمونه، مواد حافظة. هذه طبعا احنا نقول للناس اليوم ما لك بد، انت تبقى التفاحة حاول تقشرها.
حاول تقشرها
طبعا لو السكن مفيد، لكن المواد الحافظة اللي لصقت على هذا هذه التمرة حاول تتجنبها.
فعلا المواد اللي حافظ تم 6 شهور 9 شهور
طبعا في برادات ولا تتغير. وعشان كذي التفاح موجود يير اراوند، يعني انت حدد لي شهر من اشهر السنه مش موجود عندنا التفاح، هو موسم واحد.
اوكي،
يعني هذه الشجره بطبيعتها تثمر مره في السنه، لكن الثمره هذه موجوده 12 مانث سيف، والسبب اللي هو المواد الحافظه. بعد هذه تدخل في نظام الكيماويات.
طيب نكمل الموضوع، هل هو رفاهيه؟
هو رفاهيه لو كان مثل الأمور الأخرى اللي أنا أحفظ التفاح وموجود عندي على مدار العام. لا، التفاح العضوي ما تلقاه على مدار العام. ولكن ليش ما نرجع إلى الدول اللي هي عطت إكزامبل واضح؟ يعني أنا اليوم ارتباطي طبعا بدول كثيرة بحكم أني أنا اشتغلت في هذا المجال. بذكر دولة وحدها طبعا مع احترامنا لجميع الدول، اللي هي إيطاليا. إيطاليا لحسن الحظ كانت هي الحاضنة لأكبر منظمة في الأمم المتحدة، وهي منظمة الزراعة والأغذية. طبعا ليش تم اختيارها كدولة أن هي تحتضن هذه المنظمة؟
ليش؟
لأن الشعب عنده أسلوب غذائي صح، الشعب هذا يقدر معنى الغذاء. يعني أنا بعطي كومبارزن بسيط، مثلا عندنا اليوم التمر نحن ناكل على مدار العام، ولكن الرطب في فترة الصيف.
صح،
زين، ليش نحن الطماطم نباع على مدار العام؟ يوم تي عند الإيطاليين نيتهم في الشتاء أوف سيزن ما بيقدم لك الطماطم الفريش، بيحط لك سان دراي توميتو اللي هو المجفف.
الله،
زين. إن احنا اليوم هني بعض المطاعم كانت قادمة كرفاهية،
صح،
او يقول لك والله هذا منتج راقي او غالي او مستورد. عندهم هم العكس، منتج رخيص وكان عنده فايض في انتاجه في الصيف اتجه الى التجفيف وقدمه او استهلكه في فترة الشتاء.
زين، بس هل هذه ثقافة شعب ولا حتى في قوانين تلزم المطاعم والأماكن العامة أن هذا بشكل عام؟ يعني
لا، الحمد لله اليوم ما في قوانين تجبر المطعم شو يقدم أو شو يحط.
هي،
يعني هني الاختيار في يد المستهلك. أنا رايح هذا المطعم أبغي اللقمة النظيفة، أنا رايح هذا المطعم بأكل أي شيء.
أوكي،
محترمنا الجميع. يعني وكل إنسان الحمد لله يعني صح، حسب ما نفسه ترغب.
صح،
ولكن مثل ما قلنا الشعب الإيطالي شعب يقدر الغذاء بشكل كبير. والحسن الحظ الفترة الدراسة اللي عشت في جزيرة صقلية، هذه الجزيرة طبعا تعتبر أكبر جزيرة في البحر المتوسط، لقينا فيها أفضل إكزامبل لموضوع استدامة الغذاء عندهم. لا يستوردون ولا يفكروا في التصدير، ينتجون على حسب احتياجهم وقدر احتياجهم. مثل ما قلنا في الأوف سيزن ممكن يأكل الأشياء اللي هي المجففة، وفي خلال السيزن يأكلها طازجة، ولكن من كل النواحي سبحان الله. هي جزيرة طبعا فيها مصايد سمكية حولها، فيها استزراع سمكي كذلك، وفيها زراعة القمح اللي هم طبعا يتحدون العالم كله فيه، وصلوا إلى 47 سلالة من الانشنت ويت اللي هي السلالات الغير معدلة جينيا وراثيا، رفضوا دخول أي سلالات من برا تأثر سلبا على محاصيلهم التقليدية.
فالمجتمع محافظ يعني على أمن الغذاء بشكل كبير جدا، يعني
ونستخدمهم اليوم كأكزامبل واضح.
ممتاز.
يعني اليوم هم رمز لموضوع الاكتفاء الذاتي.
جميل. أنا الآن بتطرق على المحور الثاني اللي يتكلم على الاستثمار في مجال الزراعة العضوية. يعني يمكن
جائحة كورونا يمكن أحد النماذج نحن يعني كشعب دولة الإمارات وحتى مقيمين شاف الاهتمام القيادة اللي كان ولا زال مستمر، ولكن يمكن وسائل الإعلام خاصة في وقت الأزمة طلعت الكثير من النماذج الإيجابية، وبالتحديد لما أتكلم على الشباب والرجال الأعمال أو المستثمرين في مجال الزراعة العضوية. نبغى نتكلم عن فعلا الاستثمار في هذا المجال، هل هو اليوم خلنا نقول مجدي؟ اللي عنده اليوم مزرعة، يملك مزرعة وحاب أنه يستثمر فيها، هل هو فعلا مجدي أو أنه مضني؟ خاصة أنه نسمع في الإعلام يقول لك أنه محتاج أنت هاي تك، تكنولوجيا عالية باهظة الثمن، حتى أنك اليوم تطلع منتج وبكرة يعني المستهلك يقول لك غالي، مثل ما تكلمنا قبل غالي، ليش اشتري شيء اسمه شيء غالي؟ فالمعادلة مش متوازنة، فليش يعني هذا الميزان الغير متوازن؟
نعم، اذا بنبتدي على بداية الجائحة، طبعا الحمد لله نحن دائما في امور تظل في الذاكرة سبحان الله وبتورث الاجيال. يعني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نزل للميدان في شهر 7 في عز الصيف في اعلى درجة حرارة علشان يثبت المجتمع أنه هناك الحمد لله إنتاج وطني، والكل الحمد لله لاحظ ما نقص علينا شيء الحمد لله خلال جائحة كورونا، والحمد لله نقول إحنا اجتزناها بكل قوة الحمد لله، لأن الجميع كان متكاتف مترابط، من مقيم من مواطن من زائر، يعني كل حد الحمد لله على هذه الأرض حاس بالأمان والطمأنينة الحمد لله، أثر إيجابيته على الوضع يعني سبحان الله، ان نحن كل شيء كان في متناول الجميع الحمد لله، ما نقص شيء والاسعار ابدا ما تغيرت، يمكن في اشياء نقول نزلت حتى كسعر صحيح. بيع في السوق، وهذا شيء ايجابي الحمد لله. ولكن نقول شو الدرس ما بعد كورونا، شو اللي نحن تعلمناه؟ نحن اللي قاعدين نشوفه الحمد لله اليوم اصحاب المزارع او المشاريع انتاج الغذاء بشكل عام، سواء مزارع دواجن او البان او خضروات، اتجهوا اكثر للنظام الزراعه العضويه لما لمسوه من قله في او تكلفه الانتاج، لان اذا نحن بندخل في نظام التكنولوجي مثل ما ذكرت وزع، التكنولوجيا دائما الناس تنظر لها انه شيء مكلف، ولكن لا غنى عنها اذا هي بتوفر علي في العماله، بتوفر علي في الجهد، ولكن لازم انا اتعامل مع الارض. يعني في انظمه اليوم موجوده متبعه في الزراعه وفي عده دول مش بس في دوله الامارات، طبعا يتروج لها انها فيها افشنسي في استهلاك الماء او في توفير في استهلاك الماء، بس في جانب اخر نغض البصر عنه، لا لازم نوضح هذه الامور. احنا اليوم مش ضد هذه الانظمه المتبعه في هذا الانتاج، ولكن اذا انا استغنيت عن الارض الوسط المائي هذا ما بيكون كافي ان يعطيني الثمره اللي انا احتاجها. الارض فيها معادن فيها عناصر تغذي الثمرة اللي أنا بستهلكها في الأخير، ولكن لما أنا أزرع في ماء، الماء عمره ما كان كافي مثل الإنسان اليوم 70% من جسمه ماء، ولكن ما لابد من الغذاء صحيح. ينوع في الغذاء، فالمحاليل المستخدمة هذه طبعا إحنا نقول دائما في الزراعة العضوية لازم نخلي التارجت أمامنا اللي هو الاستدامة. إذا أنا بستورد محاليل لا ربما تتقطع السبل أو ما تكون متوفرة أو يرتفع تكلفتها علي، فهني بيطلع المنتج عندي غالي فما بقدر أدخل السوق، وهذه المحاليل إذا إحنا بنتطرق لها أكثر هي تعتبر محاليل كيماوية طبعا تعوض النبات عن العناصر الموجودة في الطبيعة.
طيب أنا ما أريد أروح يعني بشكل عميق في موضوع الموضوع، لكن لما نتكلم عن الاستثمار كأرقام اليوم، كيف احنا ممكن نوضح للشباب اللي حاب يدخل في هذا المجال أنه فعلا مجال مجدي؟ يعني اليوم بالعدد كيف السوق، هل فعلا يطلب اليوم السوق يطلب العديد من المستثمرين في هذا المجال، ولا هو المجال مكتفي حاليا؟
أوكي، بالنسبة للسوق الحمد لله الجهات المعنية دائما متابعة هذه الأمور. يعني ممكن نقول إذا الأسعار كانت أعلى التاجر يحسبها على الماركت ريت، إذا بيقول منتج العضوي في كل عالم مكلف أو جزء منه مستورد بتكون فيه تكلفة الاستيراد على التاجر، فممكن يرفع سعر. إحنا ما بنكون ضد التاجر، تاجر يحسب الربح والخسارة، بس الحمد لله اليوم الجهات المعنية أسست شركة اسمها سلال، هي مسؤولة عن استلام المنتجات من أصحاب المزارع وتسويقها للمجتمع مع هامش ربح بسيط، يعني بس عشان يغطي تكلفة تشغيل الشركة. طبعا هذا الشيء يطمن المنتج إذا ما كان هو قادر يدخل السوق يسوق عن طريق هذه الجهة، ونرجع إلى المستهلك كذلك. المستهلك دائما هو عنده مثل ما قلنا حرية الاختيار، يبقى المنتج العضوي أو التقليدي الموجود
في أنا السوق. ودي بعضوي، لكن العضوي يعني في فترة من فترات شفنا أغلب من الكيميكال
عند التجار، ولكن شركة سلال يعني ما نسوق لها، ولأن هي جهة حكومية بالأخير، هي جهة غير ربحية، ولكن الأسعار اللي وضعتها أسعار مجزية لأصحاب المزارع ومقبولة بالنسبة للمستهلك.
يعني الارتفاع اليوم هو بسبب التجار مو بالمنتج نفسه؟
أبدا، التاجر هو اللي يحدد، أن التاجر عليه أوفر هيد. التاجر مرات يستورد بضاعة وممكن ما تسوق عنده، يعوض خسارته من جهة أخرى.
معناته الأسر ممكن تروح تتجه بشكل مباشر للمزرعة وتاخذ منها بسعر افضل.
افضل طبعا، احنا هذا لمسناه طبعا في المشروع اللي عملناه كمزرعه نموذجيه فيها مركز تسويق، والناس تجي اما تاخذ من المركز او تقطف بنفسك وتطلع وتحاصل. فلاحظوا فرق السعر بين السوق وهني، ودائما توضح لهم طبعا هذه التكلفه اقل لان ما فيها ايجار، ما فيها لوجستيك، ما فيها روحه وجيه. ودخلت في طور اللي هو يسمونه زيرو سنتيمتر برودكشن، اللي هو هذا المنتج اللي ما في اي تاثير سلبي على البيئه، لا دخل في لوجستيك ولا في ترك ولا بولوشن ولا انتقل من والى، يعني من الحقل الى الديسبلاي، يعني كلها خطوات من الحقل الى العرض. فهذا المصطلح اليوم مستخدم في بعض الدول الناميه، ان كيف انا اطلع منتج صديق البيئه افضل عن منتج عضوي يعني من دولة تبعد عني 20 ساعة. طبعا هذا كم التأثير السلبي اللي أثره على البيئة من ناحية الشحن. والحمد لله مثل ما قلنا دائما منظمة الزراعة والأغذية نحن نستشيرهم في كل شيء، شغالين على قرار أن أي شيء يتجاوز 4 ساعات تسقط عن الشهادة. إذا كان منتج عضوي يعتبر غير عضوي لأن يأثر سلبا على البيئة
بعد 4 ساعات.
4 ساعات، فأي شيء يجيك من أبعد عن 4 ساعات لا تعتمد أنه عضوي. أن شاء الله ما في خطورة، ولكن مثل ما ذكرت أبو هزاع يقدر المستهلك يدخل المزرعة سواء في إجازة الأسبوع أو يأخذها كجولة مع عياله إذا حب يقطف، إذا حب يثقفهم في هذا المجال، أن هذه الثمرة وين مصدرها. يعني بذكر إكزامبل بسيط، في سرين عمل في بريطانيا وأصبح اليوم حد يعني مثل ما تقول نموذج للكل، أنه لازم يفهم هذا الشيء. كان سؤال من ضمن الأسئلة للطلبة عن الحليب مثلا، نحن وين نجيب الحليب؟ فكان 60% من الإجابة من السوبر ماركت. يعني تخيل يطلع عندك جيل ما يعرف الحليب وين مصدره ولا عمره راح الكانتري سايد، عم يسوي بيئتهم. بس احنا الحمد لله اليوم في مجتمعنا العزب موجود موجود، وهذا الشيء الحمد لله يعني نولده وهم شايفينه بعينهم. وفي أطفال بنفسه بيحل بالمطيب، بيحل بالغنم، ما عنده مشكلة. فهذا الشيء يعرفون عيالنا. بس احنا نقول على دول عظمى يطلع عندهم جيل ما يعرف مصدر غذاء من وين. فاحنا نشجع الأسر في مجتمعنا أنهم يأخذون عيالهم لهذه المزارع الموجودة في الدولة، يثقفونهم ويعرفون غذائهم هي من وين.
طيب، مدام ذكرت ثقافة المجتمع والأسرة وايد مهمة مثل ما ذكرت أبو محمد، وأعتقد أن اليوم وجود المزارع المختلفة في الدولة اللي تثقف المجتمع عن أول شيء أهمية هاي الزراعة العضوية، وثاني شيء على أن هذه مسؤولية الوالدين. أنا ما أشوف أنها مسؤولية خلنا نقول مدرسة أو غيرها، لأن شو بتزرع أنت يا أب ويا أم في البيت لعيالك ترى خلاص مثل الأساس، وبعدين بينبنى عليه لو 20 طابق. فشو أهمية الثقافة وكيف نقدر نثقف سواء الطفل، أوكي ممكن أهله يودونه، لكن الكبير نفسه اللي الحين ما يعرف أهمية المواد العضوية أو الخضروات الفواكه الزراعة بشكل عام العضوية أهميتها على صحته لحياته. قلت لك أنا قبل فترة قاعد أقرأ تقرير عن أهمية هذا الأكل اللي ندخل في أجسامنا، مفيد في ممارسة الرياضة، في الرقاد، في كل ممارسة في الحياة نسويها. كيف نثقف حتى الكبار يعني مو بس الصغار؟
هذه دائما احنا نتكلم عن ان كل ما تكاتفت الجهود من الجهات المعنيه كل ما سهل الامر. ما نخلي العبء بس على جهه واحده. اليوم عندنا جهه مختصه في موضوع الزراعه او الغذاء مثلا، هيئه ابو ظبي للزراعه والسلامه الغذائيه، جهودهم جباره الحمد لله، اهتمامهم كبير في هذا القطاع، ولكن نقول لو كان في تعاون بين الجهات الأخرى، ليش ما يكون التعليم بارت في الموضوع هذا؟ ليش ما تكون الصحة
يعني مثلا مادة؟
ليش لا؟ يعني تدخل بالمنهاج، حتى الزيارات المدرسية، يعني إذا أنا ما عندي وقت مثلا أخذ عيالي على المزارع، على هذه المزارع، ممكن المدارس تتجه إلى هذا الاتجاه. يعني أنا أذكر في البدايات كانت هنا مدارس والله من دبي، نقول لا الأولوية نبغي على الأقل حتى المدارس اللي عندنا في أبو ظبي. فالجهات التعليم لازم يكون لها دور، ويقعدون كلهم على طاولة واحدة، يعني مندوب من الصحة، مندوب من التعليم، والرقابة الغذائية، وكلهم يتطبقون على خطة على أساس أن يكون التعاون مشترك، وكل واحد يدلي بدلوه، كل واحد بيكون له دور في توعية المجتمع. حتى الجانب الإعلامي، يعني اليوم الإعلام، اليوم دوركم أنتم في استضافتنا هذه، الحمد لله جزاك الله خير، بتترك يعني أثر إن شاء الله طيب للمجتمع، أو ممكن اللي ما قد سمع عن هالموضوع بيروح يطلع أو يقرأ أكثر، أو يحب يزور ويشوف بعينه.
صحيح.
لأن هذه الأشياء كلها ترى مرتبطة ببعضها. إحنا ما نقول والله هذه الجهة اسمها جهة الزراعة خلاص هي المسؤولة، لا، اليوم كنا نحن مشتركين. وبالذات مجتمع الإمارات مثل ما قلنا، هذا المجتمع الحمد لله مترابط كل أطرافه. يعني حسينا أن، تذكرون الحادثة اللي صارت يوم الأيام لما طلع فيديو انتشر أن أحد الجاليات العربي كان واقفين على شرفة بيوتهم ويغنون
النشيد الوطني.
يعني هذا الشيء ما راح يمسح التاريخ أمانة. صح. يعني أثر في نفوسنا وفي عيالنا حبهم لهذه البلد.
فعلا.
فأنت اليوم تشوف هذا المجتمع اللي هو مترابط ويحب الأرض اللي عايش عليها، لازم الكل يعني يكون له دور ويساهم بنشر الوعي، ما يتركون الجهة الاختصاص أو الجهة المعنية هي المسؤولة الوحيدة عن هذا.
المزرعة اللي في المزارع للمنتجات العضوية اليوم قاعد تقدم مختلف المنتجات، شو القصص اللي مرت عليك يمكن يعني تتذكرها اليوم من خلال المستهلكين وثقافتهم في الموضوع هذا؟
والله كثير، القصص كثيرة الحمد لله، ولكن في قصة يعني أنا مأثر كثير بنفسي سبحان الله، يمكن أسردها باختصار. طبعاً. طبعا يوم الأيام يعني اتصال من ريال، أنت فلان، قلت نعم أنا فلان، هذا كان أيام المزرعة النموذجية اللي هي تتبع للحكومة.
نعم.
فكانت في سنة 2011 حصلنا على جائزة أفضل عسل عضوي على مستوى العالم. نحن طبعا ما كنا حاطين هذا البلان، ولكن لما خضعنا للرقابة الجهات الاختصاص أن تصدق المنتج أنه يطلع منتج عضوي، وجدوا أنه نوع من أنواع العسل وهو السدر، طبعا نذكر السدر للتاريخ طبعا عريق، ومو بس عندنا نحن، على مستوى الجزيرة العربية كلها. الجماعة قالوا والله هذا العسل فيه نسبة عالية جدا من الفيتامينات والمعادن والأشياء هذه، فيعتبر very rich يعني هالعسل. ونحن كل تصورنا كان أن السمر أفضل من السدر.
أوكي.
كأمور تقليدية يعني دائما الشباب يقولون السمر أفضل من السدر. صحيح. يمكن السدر ذوبة لأن حلاوته أقل، ولكن السدر كقيمة غذائية أعلى، فطلبوا منا نشارك في مسابقة دولية بأفضل عسل عضوي. طبعا هذه المسابقة ممنوع حد يدخل فيها إلا اللي عنده الشهادة العضوية. إذا ما كان منتج عضوي ما تدخل، ولازم شخص إيه من المنظمة هو بنفسه يأخذ العينة من الخلية عشان تدخل مسابقة، يعني بيري ستريكت يا جماعة. فاستأذننا من المعازيب الله يحفظهم أن ندخل باسم أبو ظبي، هذا في الأخير شيء يدفع للحكومة. فباركونا الحمد لله قبل المشاركة أمانة يعني، ودخلنا في المسابقة الحمد لله، وأبو ظبي حققت الإنجاز. ففي شخص كان يتابع هذه المسابقة، هذا الشخص مشهور على مستوى العالم ينتج عسل، والعسل ماله ما يبيعه كعسل، يحوله الى نبيذ، يعني نقول ينباع في مادي مسموح نقول.
ايه عادي 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 خضار.
هذا سبحان الله يعني قال انا سلكتد بيبل، يعني انا زبايني 100 شخص عندي. واللي
نسيب
يحصل يونيك.
ايه.
فسبحان الله هذا الرجل يتابع المسابقه هذه ويعتبر نفسه انه يعني مختص في هالمجال وينتج هاي اند برودكت. كيف دوله صحراء تنتج عسل وتتفوق على العالم كله؟ ما اقتنع. فاتصل بشخص من جماعته وأصدقائه عايش في الإمارات، هي من دول أوروبا الشرقية.
زين.
فقال في شخص اسمه فلان فلان أنا أريد أزوره. هذاك ريال طلب من السكرتير اللي عنده يدورني، دور طلع رقم.
زين.
فقال لي أنت فلان؟ قلت نعم. قال لي في ضيف يجي يزورك من دولة الفلانية. قلت يا مرحبا. وما سألته أنا من طبعي الحمد لله يعني ما طول الموضوع خلاص باختصار. جاء ضيف هو وزوجته. فاستقبلنا ودخلنا المزرعة أساس أنا بيمشي. قال لا ودوني عند المناحل أول شيء. دخل على المناحل وفتح بنفسه والله الخديم وشيك وسكر وخذ جولة في المزرعة وقعدنا نتقهوى. قال أنا الحين اقتنعت الأخير، قال أنا كنت شاك في موضوع الجائزة هذه، كيف هذه يعني جهة رسمية
ومعتمدة عالميا.
وانا بنفسي حضرت وشفت يعني، حتى اتذكر ليله الاعلان النتائج تاخرونا على طاوله فيها 175 سم تقريبا من العسل، قالوا تقدر تميز عسلك من هالانواع وكل عليه كود يعني ما في اي والله اكواب محطوطه كل واحد له كود يعني، حتى القائمين عليه ما لو بغى يزكي على عسل وما يدري مصدره انه بالاخير ريفرنس وبيرجع للسيستم. ما اقدر بصراحه يعني العسل اللي تقارب من بعضه سبحان الله سواء النكهه او اللون. فثاني يوم سبحان الله ما اعلنوا النتيجه كانت الحمد لله مفاجاه. فهذا الشخص بعد ما تكلم قال انا كنت دائما اسمع ان هذه الدوله فيها صحراء، فوين الزهور اللي انتم تطلعون منها عسل وتنافسون للعالميه؟ فسبحان الله يعني شيء يعني اعطانا نوع من الحافز الاكبر سبحان الله. المهم قبل لا يروح طلع الهديه وحط لنا اياها، قال ما انا ما ادري اذا انتم تقبلونها او لا، لكن هذا ترى مطلوب وانا ما انتج الا 100 غش ومحظوظ لبي النصيب في كل سنه. فسبحان الله يعني هذه من الطرائف
يا شيلها من هديه
عاد يركب طياره ويجيك عاني عشان يتاكد اذا هذه البلد فيها زهور وتنتج عسل يتفوق على العالم. فتركت في انفسنا الحمد لله شيء ان نقول ارضنا مبروكه وبذره زايد الحمد لله، دائما نتفاجأ كل يوم شيء جديد منها يعني حتى على مستوى الغابات اللي أنشأت ما أنشأت طريقة عشوائية أمانة يعني، كانت لها إيجابيات كثيرة طبعا، حدت من زحف الرمال، زادت الوايلد لايف في الطبيعة، واليوم نحن نجني أفضل عسل من هذه الغابات الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله أبو محمد شاكر لك يعني، أنا فعلا صدق يعني ودي أسولف معاك أكثر وأكثر لكن ما ودي أخذ من وقتك بعد، وشاكر لك قبولك الدعوة مرة ثانية.
شكر موصول.
الحديث شيق وإن شاء الله لازم يكون في جزء آخر يعني ثاني إن شاء الله بعد هالحلقة الجميلة إن شاء الله. شكرا أبو محمد، شكرا لكم مستمعينا، شكرا لفريق عمل هذه الحلقة مجموعة الأعمال وريادة الأعمال 2 إعداد وتقديما وتحرير كذلك هذه الحلقة. هذا بودكاست كاش يأتيكم من العاصمة أبوظبي، في أمان الله.